نعم شيخنا، حياكم الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اسمعني شيخنا.
نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك ابن أنس رحمه الله، تتلوها قراءة من كتاب السنن للنسائي. نسأل الله أن يجعلها قراءة خير وبركة، وأن يعم بنفعها الجميع. وصلت من القراءة إلى الوضوء من العين، أما جاء في نزع المعاليق.
نعم شيخنا، كتاب العين من أوله باب الوضوء من العين.
باب الوضوء من العين، نعم، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
المكسلر مفتوح مع الزوم يا أخي يسري؟
نعم.
طيب لحظة، نعم تفضل اقرأ.
قال الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر، عفوا، ولمن استمع معنا، كما في كتاب الموطأ. قال كتاب العين باب الوضوء من العين.
نعم اقرأ. نعم نعم معنا يا أخي يسري.
نعم شيخنا ما تسمعني؟
لا ما أسمعك الآن، توني سمعتك. ليش؟
أنا عشان البث من اللابتوب. طيب
نعم اقرأ.
قال الإمام مالك رحمه الله: باب الوضوء من العين. قال عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه سمع أباه يقول.
ابن أمامة ابن سهل ابن حنيف الأوسي ثقة.
أنه سمع أباه يقول رضي الله عنه،
وهو سهل ابن حنيف،
أن اغتسل، عفوا
نعم اغتسل أبي سهل،
نعم
محمد بن سهل وسهل بن حنيف، اغتسل أبي سهل ابن حنيف.
نعم. قال: اغتسل أبي سهل بن حنيف بالخرار فنزع جبة كانت عليه، وعامر بن ربيعة ينظر. قال: وكان سهل رجلا أبيض حسن الجلد. قال: فقال له عامر بن ربيعة.
لحظة، المكسر يقولون ما يشتغل، متأكد؟ لا راجع المكسر، لأن جاي رسالة ما يشتغل المكسر.
في حضور شيخنا،
في حضور
شغال، في حضور نعم الأهل، بس يكفلوه شغل مرة ثانية،
يكفلوه شغل. نعم.
قال:
طيب
ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء. قال: فوعك سهل مكانه واشتد وعكه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أن سهلا وعك وأنه غير رائح معك يا رسول الله. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره سهل بالذي كان من شأن عامر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علام يقتل أحدكم أخاه، ألا بركت؟ إن العين حق، توضأ له. فتوضأ له عامر فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به بأس.
نعم، هذا الحديث خرجه الإمام مالك في الموطأ وإسناده صحيح، وإسناده صحيح في موطأ الإمام مالك، وبوب عليه بقوله: باب الوضوء من العين. باب الوضوء من العين، مقصود العين هي ما يجريه الله سبحانه وتعالى من قوة، ما يجرى من قوة بإذن الله لا شك، تخرج من العين خفية عند الإعجاب أو عند الحسد، فتؤثر على المعيون إما بمرض أو إهلاك وتلف، سواء لبدنه أو ماله أو سيارته، ولا يشترط أن يكون العائن بصيرا، فقد يكون أعمى فيعين بالوصف فهي غير متعلقة بالبصر، قوة شيطانية تؤثر في المعيون نتيجة ما يجزيه الله سبحانه وتعالى من قوة في العين، وإما أن تكون حاسدة أو تكون معجبة. فإذا خطأ شائع بين كثير من الناس أن العين لا تكون إلا من حاسد، ولذلك تراهم يستنكفون عن أو يحجمون إذا طلب منهم إنسان وضوءه إذا كان متهما فطلب منه الوضوء، يقول توضأ لي أصابتني عينك، لأنه رأى تغير بعد النظر إليه وقال ما قال، فقال لا أحسد أحد. فيظن المسكين أنه لا تقع العين إلا من حاسد، ولا تقع العين إلا من فاسق حاقد. فبين هذا الحديث أن العين يمكن أن تصاب أو أن تصيب من قبل صالح معجب لا حاسد، لأن هذا صحابي، هذا صحابي صالح، وإنما أعجبه جلده كما سيأتي في القصة. وهذا يمكن، يعني أمر العين، ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، هذه عين الحاسد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق، فلا وجه لإنكارها. ونحن نلاحظ أن هناك حية كما ذكر ابن القيم تلتمس البصر، تسقط الحبل وتعمي البصر، تسقط الحبل وتعمي البصر. ونحن نرى في الجمادات تأثيرها بالإشعاع مع كون لا نرى الأشعات، فإذا صورنا أشعة لأولادنا نظرا لمرض ألم بهم يقول لنا الفني للأشعة ابتعد. طيب ما نرى أشعة تؤثر علينا، يقول ابتعد ستؤثر عليك الأشعة. فليس كل شيء لا نراه كأن يشترط أن يخرج من عين الشخص شعاع يرى ضوء أحمر أخضر، ما يشترط هذا، يكفينا الخبر، ابتلينا بالخبر، فلا بد أن نصدق النبي أن هناك عين في قوله العين حق. فلا وجه لإنكار العين ولا السحر ولا إنكار الجن، كل ذلك كفر عياذا بالله. فالعين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنها لتدخل الرجل القبر والجمل القدر، يعني الرجل يكون هامة قوي ثم ينظر إليه رجل بعين معجبة ولا يذكر الذكر الوارد في إزالة العين أو قطع تأثيرها، فيمرض فجأة ويضعف بدنه، يصيبه ضعف حتى تتهاوى عافيته إلى أن يموت ويدخل القبر بالعين. وذلك جاء في الحديث عامة قبور أمتي من العين. فالعين حق فلا وجه لإنكارها كما سيأتي. وهذا الحديث فيه مسائل. الأولى أن إسناده صحيح، وقد خرجه الإمام أحمد في المسند وابن ماجة، فقد خرجه الإمام أحمد في المسند وكذا ابن ماجة وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حليف، وأنه سمع أباه يقول اغتسل أبي سهل بن حليف بالخراء، وهذا موضع بالمدينة، وقيل وادي من أوديتها. قال وكان سهل رجل أبيض حسن الجلد، فقال عامر لما رآه قد رآه بجلده أبيضا حسن الجلد نقي الجلد، قال وكان سهل رجل أبيضا حسن الجلد، فقال له عامر بن ربيعة وقد مر عليه نزع جبته وكانت عليه، وعامر بن ربيعة ينظر إليه سهل بن حنيف، قال وكان سهل رجلا أبيض حسن الجلد، فقال عامر ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء ولا جلد عذراء. هل من شرط العين النطق بأن يقول مثل هذا؟ هذا الظاهر ليس بشرط، لكن إذا نطق فإنها تكون قرينة على تهمته، لأن النبي قال بآخر حديث من تتهمون، فذكروا حينئذ أنه عامر. فمثلا استدعوني مرة بعض القوات الأمنية للقراءة على أحد الجنود الذي كان ماهرا جدا في الرماية فسقط، فذهبت أقرأ عليه فكان يتغير وقت القراءة. فمثلا مثل هذا يسمع الناس من زملائه أن يقول ول ما تخطئ، فيتهمون هذا المتكلم، هذا يعني هذه القرينة. وإلا فإن النبي علق الأمر بالإعجاب، فقال إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة، ما قال فقال قولا في العين وربط ذلك بالقول، بل ما يحصل منه العجب، لكن نطقه كان يقول قولا يدل على العجب، يستفاد منه في أي شيء؟ يستفاد منه في تحقق وقوع العين منه إذا تغير، وأن يكون هذا قرين على ذلك. فالنبي جعل المرجع للسان، جعل المرجع الإعجاب ونظر الإنسان، فقال إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. فهناك عدة أشياء يعتقد الناس أن الأقوال فيها شرط وهي ليست كذلك، مثل الإحرام بالحج والعمرة يكفي فيه النية كما قال ابن عمر، ولا يشترط أن يقول لبيك حجة، وكذلك التوبة النصوح لا يشترط أن يقول ربي إني تبت إليك، هذا لا يعرف عليه دليل، وكذلك العين حتى تقع لا يشترط أن يقول ما أحسن هذا أو نحو ذلك، فمتى ما أعجب بالشيء فإنه يخشى حينئذ أن يكون أصابه بعينه. قال ف
فوعك سهل في رواية فلبط سهل حتى ما كاد يفيق. نعم أي حمى، صارت الحمى هذه من 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 دلائل العين الحمى، أو كثرة البكاء أو الحزن الشديد. أو الضعف المفاجئ أو التحول الخلايا الطبيعية إلى خلايا سرطانية كما رؤية في بعض الناس. يعني أخبرني كيف أن امرأة في غاية الجمال تسابقنا النساء في العيد على النظر إليها فأبت أن تكشف وجهها، فكانوا يداعبون لتكشف وجهها حتى يرون جمالها. المهم قالت فرجعت إلى المنزل وأنا أرى ورم في ثدي، وانقلب الأمر إلى خلايا سرطانية. فقد تمرض العين وقد تتلف وقد يحصل منها غم شديد للقلب ملازم، وقد يحصل منها حادث أو غير ذلك، كما جاء في الحديث إن العين لتصعد بالرجل إلى الحالق ثم تهوي به. فإذا أصابته العين واستمكنت منه فإنه يشتد عليه الأمر حتى يصعد إلى أعلى جبل ثم يهوي بنفسه منه. الحالق والجبل من شدة العين، نسأل الله العافية. فوعك سهل مكانه واشتد وعكه، وقع صريع كالمريض. ولبط سهل يعني صرع وسقط بالأرض. نعم قيل للرسول أنك توعك وعك شديد، فكان النبي قال ذلك لأنك أجلت مرتين، قال نعم. فالمقصود فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أن فأخبر أن سهلا وعك وأنه غير رائح معك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي على ما يقتل أحدكم أخاه، ألا برقت؟ لاحظ رواية ابن ماجه على ما يقتل أحدكم أخاه إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا، إذا رأى من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. وهذا للوجوب كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله أن الدعاء بالبركة للوجوب كما ذكره ابن عبد البر، لأن فعل المضارع إذا اقترن بلام الأمر يدل على إيش؟ يدل على الوجوب. وحينئذ إذا رأينا إنسان أعجب وما برك يجوز أن ننكر عليه، نقول برك. لا كما انتشر عند البعض أنه ما يبرك، نعم يفسر ألا بركت بقول ما شاء الله تبارك الله، ليس تفسيرها، ولكن يقول قل ما شاء الله، لا فليقول اللهم بارك عليه أو بارك له أو بارك فيه، لأنه قال فليدعو له بالبركة. ألا بركت؟ البركة هي دعاء الله بأن يقر الخير في الشيء ويزيده منه. قال ابن القيم فلما كانت العين تتلف شرع أو وجب يعني على العائن أن يذكر ما ما يضادها من الدعاء الله بإبقاء البركة والدواء بضده، فحينئذ لا يستفيد إذا قال ما شاء الله، لأنه إذا قال اللهم بارك يعني اللهم أقره على البركة، وهذا يضعف العين، اللهم بارك عليه. لكن لو قال كلمة ما شاء الله ما دعا له هنا، أرجع مشيئة لله، فما الفائدة من ذلك؟ ولم يأتي حديث بهذا. إذا المشروع أن يقول اللهم بارك فيه أو عليه كما ذكر ابن القيم عبد البر. كثر عند الناس استعمال كلمة ما شاء الله تبارك الله إلا ما شاء الله تبارك الله، أو ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وهذا لم يرد عليه دليل، لم يرد عليه دليل. فإن الله لما قال في كتابه ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كان ذلك كما قال المفسرون كالقرطبي حوار جرى بين كافر ومؤمن، فالكافر في المجلس كفر فقال وما أظن الساعة قائمة، فلا يناسب أن يدعوه المؤمن لدفع العين عن جنته التي هي سبب شركه، التي هي كانت من سبب لشركه، ولا يدعوه للإيمان. وهذا كمن يأتي للصليب فيقول اقرأ آية الكرسي قبل أن تنام، أولا يدعى الإيمان، ولذلك دعاه كما قال الشوكاني في قوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، أي قلت معتقدا أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فلم تسق هذه الآية في بيان الذكر الذي يدفع العين عند الإعجاب بالشيء، سيقت لبيان حوار بين كافر ومؤمن ودعوة المؤمن له للإيمان. لولا دخلت الجنة فقلت ما شاء الله، أنما ترى في هذه الجنة التي ظننت أنها ستخلد نسبت المشيئة إلى الله وتبرأت من هذا الكفر، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فلم يعلم المؤمن الكافر ذكرا يدفع به العين عن جنته. قال الله تعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، فما ذكر أنه أعان الجنة وأعجب بجنته حتى أصابها العين. قال ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. نعم عجبته جنته وظن أنها ستكون في خلود، لكنه قال وما أظن الساعة قائمة، فحينئذ قال ولو دخلت جنته قلت ما شاء الله، لا علاقة لذلك دفع العين كما هو واضح جدا. ولذلك النبي ما قال له قل ما شاء الله أو تبارك أو بارك الله أو بارك الله عليك، قال فليدعو له بالبركة. أما كلمة تبارك الله فأيضا هذه لا تقال، لأن تبارك الله معناه تعاظم الله، هذا ثناء على الله وتعظيم له، إذن فليقول اللهم بارك له وجوبا. قال أنا بركت إن العين حق، فهذا يدل على أن العين حق. في رواية ابن ماجة في رواية في رواية مالك في الموطأ قال توضأ له، فتوضأ له عامر فراح سهل مع رسول الله ليس به بأس، فهذا فيه دليل على أن ما أصابته العين فأخذ من وضوء العائن، نعم فإنه يشفى بإذن الله. رواية ابن ماجه مفسرة قال ثم دعا بماء فأمر عامرا أن يتوضأ، فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره، وأمره أن يصب عليه، نعم قال الزهري في شرح ذلك وأمره أن يكفي الإناء من خلفه، عن الزهري وأمره أن يكفي الإناء من خلفه. فإذا هذه الطريقة بأن كما جاء في الحديث أمره أن يغسل وجهه ويديه. إذا العائن يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره مما يلي فخذيه من الإزار، وأمره أن يصب عليه. قال سفيان قال معمر الزهري وأمر أن يكفي الإناء من خلفه، فيكفي الإناء من خلفه. نعم أكمل وحدثني.
قال رحمه الله باب الرقية من العين.
لا أكمل وحدثني مالك عن المشاعر.
لحظة شيخنا هذا مو عندي هنا.
قال وحدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن حنيف أنه قال، هذا رواية أخرى. نعم رأى عامر بن ربيعة بن حنيف يغتسل فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأ. جلد مخبأ معناها جلد عذراء، فلبط سهل أي سقط. نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله هل لك في سهل بن حنيف؟ والله ما يرفع رأسه. فقال هل تتهمون أحد؟ هذا فيه التنقيب والتحقيق في من أصاب بالعين، لأنها أقصر طريق للشفاء. يمكن أن يسترقي، لأن النبي قال استرقوا له في حديث آخر أمر سمع صبيا يبكي فقال استرقوا له. فالعين لها طريقان في الشفاء، إما من أثر العائن وإما بالاسترقاء، فإنه يشفى بالاسترقاء بالرقية. فإذا لم يستطع من طريق أثر العائن ولم يعرفه ولم يعينه فما له إلا الرقية. فلا يأس يقول لازم أعرف من أعانه، ويأس من رحمة الله يرقيه ويرقيه بالفاتحة لن يشفى من العين ممكن. فلا ينبغي أن ييأس الإنسان من رحمة الله. فعلى المسلم إذا أصاب ولده العين أو زوجة أو صاحبه في العمل، إن كان فقيها أو إن كان على علم، فإن سيعلم أن التحقيق في من أصابه بالعين مشروع. فيحقق يقول متى تغيرت، ويقول لحوله من تتهمون، ويقول له هو من آخر شخص لقيته وتغيرت، يحقق. نعم لذلك النبي قال من تتهمون. ففي فرق بين سوء الظن وهذا. سوء الظن المحرم، نعم سوء الظن المحرم هو كما قال الله عز وجل واجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، هو التهمة من غير قرينة. لكن النبي قال من تتهمون أي بالقرائن. فإذا كان هناك قرينة في إصابة بالعين فإنه لا يسمى سوء ظن. ثم العين تكون معجبة، فقد يعين الرجل ولده الجميل فلبس لبسا جميلا فنظر إليه، كما رأى رجل سمع صوت ولده وهو يبول من وراء الجدار فقال هذه كأنها بقرة تشخب حليب أو كذا، فمسك بوله من الإعجاب به. أو كما ذكر وقد يقتل الرجل ابنه بعينه، وقد يقتل زوجة تأتي زوجها في يوم العرس وتكون ذات جلد جميل ثم تقبل عليه أو يراها ثم يعينها في ليلة العرس فتصبح سنين وهي مريضة بالعين معه من عين زوجها. إذن لا يكون هذا دليلا على أن زوجها حسدها، فالمسألة قد ترجع العجب الإعجاب. قال النبي إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بإيش؟ بالبركة. وحينئذ إذا توجه التهمة لشخص بقراءة تدل عليه فلا ينبغي أن يمنع من أخذ وضوءه، فإنه قد خرج ابن مسلم من طريق وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. أي إذا طلب ممن منكم إذا صاب يعني أحد بعينه أن يغتسل المصاب ليتداوى بغسالة فليفعل. وقد ذكروا كيفية في ذلك، أن يؤتى إلى العائن بقدح فيه ماء فيدخل كفه فيتمضمض ثم يمجه في القدح ثم يغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخل الإزارة في القدح، ولا يضع القدح بالأرض، ثم يصب ذلك الماء المستعمل على رأس المصاب من قفاه بالعين من خلفه صب واحد فيبرأ بإذن الله، وهذا قول الزهري. طيب هذا قول الزهري. قال في الرواية: فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخل الإزارة في قدح ثم صب عليه فراح سهل مع الناس ليس به بأس. سبحان الله. فالمسلم حينئذ إذا رأى من أخيه شيء يعجبه فلا يترك التبريك، فيقول اللهم بارك فيه أو بارك عليه، ولا يؤجل ذلك بل فورا، لأن العين قد تسبق. قال النبي: لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. نعم. طيب اقرأ الحديث الذي بعده. نعم.
قال رحمه الله: باب الرقية من العين. قال مالك عن حميد بن قيس المكي
ليس به بأس،
قال أنه قال دخل رسول دخل على رسول دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بابني جعفر بن أبي طالب، فقال لحاضنتهما: ما لي أراهما ضارعين؟ فقالت حاضنتهما: يا رسول الله، إنه تسرع إليهما العين، ولم يمنعنا أن نسترقي لهما إلا أننا لا ندري ما يوافقك من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استرقوا لهما، فإنه لو سبق شيء القدر لسبقته العين.
نعم. هذا الحديث إسناده ضعيف لانقطاعه، هذا الحديث إسناده ضعيف لانقطاعه، لكن روي بوجوه متصلة، كما جاء عند الترمذي قال: حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمر بالدينار عن عمرو بن دينار إلى أن ذكر عائشة رضي عن عروة عن عائشة قالت: نعم، هل استرقيتم له من العين؟ فلو أنه شيء سابق القدر سبقته العين، يعني لو فيه شيء قدرة تمنع قدر الله لمنعته العين، هذا يدل على ثبوت العين ويدل على استرقاء من العين، وأنه لا تكون طريقة واحدة فقط الوصول إلى العائن، هي أقصى طريق صحيح أن يبحث عن العائن، وإذا أبهم وتغير من حجرة من نظرات الناس لجمال فيه، كلمة تسرع لهم العين أي لجمال أو بهاء فيهم، يحصل هذا لهم، فحينئذ لا بأس أن يتوضأ جميع أهل الحجرة إذا شكوا أنه تغير بعد خمسة كانوا معه في الحجرة تسارعت عليه العين من أحدهم، فلا مانع من ذلك. طيب استرقوا له، فهذا فيه الاسترقاء لمن أصابته العين. آخر حديث.
قال رحمه الله عن يحيى بن سعيد
الأنصاري وهو ثقة،
عن سليمان بن يسار
الهلالي ثقة،
أن عروة بن الزبير
ثقة
حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت صبي يبكي، فذكروا له أن به العين. قال عروة: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسترقون له من العين؟
نعم. هذا الحديث في الموطأ إسناده ضعيف. ليش؟
مرسل،
إنه مرسل، وحديث مرسل، و يحتاج أن ينظر في شاهد له، شاهد له، فقد خرجه أحمد في المسند، قال دخل صلى الله عليه وسلم فسمع صوت صبي يبكي فقال ما لصبيكم هذا يبكي هل استلقيتم له من العين؟ وإسناده في مسند أحمد إيش؟ ضعيف، في مسند أحمد ضعيف. طيب، لأن فيه راوي لا يصح حديثه، وهو فيه راوي كما قال حاكم قد نسب لكثرة الوهم، وهو من؟ وهو عبد الله بن أبي عبد الله بن أويس القرشي المدني. نعم، ويمكن أن يكون هذا يمكن أن يكون هذا شاهد لذاك الحديث فيكون حسن، فيكون حسن حينئذ من قرائن العين الحمى، من قرائن العين كثرة بكاء الصبي، فماذا يصنع من رأى فجأة صبيه لا يسكت يواصل البكاء من حسن فيه، فيترقيه أمه 7 مرات تنفث عليه أو تنظر من الذي أعانه وأعجبه من زوارها، ثم تأخذ من وضوئها فتغسل الصبي بها فيشفيه الله سبحانه وتعالى. قال ألا تسترقون له من العين، ألا تسترقون له من العين. طيب، وفيه حينئذ أن الأطفال أو الأشخاص الذي فوجئوا بالرقية من العين أنه لا يخرج من 70,000 إلا إذا طلبوها، إذا طلب الشخص. أما إذا جاء إنسان ورأى إنسان قال استرقي له يا فلان ثم قال له ثم جاءه فنفث عليه فإنه لا يخرج من 70,000. قال الذين لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية، فإذا أحد رقاهم كما رقت عائشة النبي فكانت تأخذ كفة وتنفذ فيها وتمسح في مرضه على بدنه، فإن هذا لا يخرجه من 70,000 الذين يدخلون الجنة غير حساب. ننتقل الآن لقراءة من كتاب سنة النسائي.